الصحيح المختصر من سنن النبي صلى الله عليه وسلم وأيامه، وقد وصلت بنا القراءة إلى باب الوتر، وقد انتهينا والحمد لله من كتاب الوتر كله. وهذه حينئذ أسئلة تتعلق بما مضى شرحه وبيانه. السؤال الأول: ما حكم الصلاة على الدابة؟ جائزة أم ممنوعة شرعا أم في ذلك تفصيل؟ فإذا جازت ففي أي حال يصلي على الدابة؟ إذا كان في سفر فيصلي النافلة دون الفريضة، جيد. السؤال الثاني: ما الدليل على أن النافلة قيام الليل تصلى على الدابة؟ تصلى على الدابة، حديث ابن عمر نصه نعم، الذي هو سعيد بن يسار. جيد. كنت أسير مع عبد الله بن عمر بطريق مكة، فقال سعيد: فلما خشيت الصبح نزلت فأوترت ثم لحقته. فقال ابن عمر: أين كنت؟ فقال: خشيت الصبح فنزلت فأوترت. قال عبد الله: أليس لك في رسول الله صلى الله عليه وسلم حسنة؟ قال: بلى والله. قال: فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر على البعير، فدل على مشروعية الوتر على البعير. إذن هل يقول يباح الوتر على البعير، أم تقول يستحب الوتر يستحب الوتر على البعير والأرض أفضل؟ فأيهما تقول؟ بما أنه قال: أليس لك في رسول الله أسوة حسنة؟ قال: بلى والله. قال: فإن رسول الله كان يوتر على بعير والرجل أوتر على الأرض، فأوتر على البعير. هذه الدعوة تفهم منها إذن ما يلي: إما أن تقول يباح الوتر على البعير، أو يستحب الوتر على البعير، أو يباح الوتر ويشرع على البعير والأرض أفضل. شوف الأخ اللي في الخلف: من كان راكبا، إذا كان في ركوب فإنه حينئذ لا ينزل. طيب، لكن هذا فيه نظر، لأن الحافظ بن حجر نقل اتفاق العلماء، هذا اللي يقوله طالب العلم قبل الاستنباط، اجتهد أن تعرف مقالات العلماء حتى لا تخرج على اتفاقهم. فنقل حافظ بن حجر أنه لا نزاع أن صلاة الأرض أفضل، لا نزاع. ما الذي يخوفنا لما نسمع كلمة من حافظ بن حجر لا نزاع اتفق أجمعه؟ يخوفنا آية في القرآن: ويتبع غير سبيل المؤمنين، فما نخرج عن سبيل في فهم. الإمام أحمد كان يرى إذا اختلفوا فلا نخرج على اختلافهم بقول لم يقولوا. طيب، إذن أراد ابن عمر أن يفهم الرجل أن لا يتعنت مع نفسه ويرى لزاما عليه أن ينزل، وأنه يشرع له لأن في رسول الله حسنة، فإن ظاهر فعله دل على التشديد عن نفسه وأنه كأنه واجب أن ينزل، فقال لرسول الله حسنة فيشرع، يعني مو بمعنى دعاها أنه فعل مستحب. أن الرجل توهم أنه ما يصلح له. هذا فيه أن يقال يباح الوتر على السيارة، الأفضل إذا نزلت في محطة صلي فيها في مسجد ثم أوصل، لأن هذا لا نزاع فيه. يقول ابن حجر رحمة الله عليه. طيب هل نعم ما ذكرنا النزاع الآن؟ قال لا نزاع أن الأفضل النزول على الأرض، وإلا كلام الأخ يعني متوجه أنه مثل النعل مثل الخف، إذا كان في خف في قدمك مسح، وإذا كان أمسح، وإذا كان غير ذلك أغسل حسب الحال. يعني كلام متوجه، لكن هذا تدريب عملي لنا أن نجتهد ألا نخرج على خلاف العلماء رحمة الله عليهم. كان يوتر على البعير اللهم صل عليه. جاءت حديث مطلق أن النبي كان يصلي النافلة على البعير غير مقيدة بالسفر، فلماذا لا نقول بالصلاة في الحضر؟ النافلة في السيارة، صلاة النافلة في الحضر في السيارة وانت رايح مشوار تصلي الضحى في الطريق، عشان ما نعم في أحاديث مطلقة، ما المانع؟ أي فعل النبي. فإذا احتمل عندنا شيء ننظر إلى المفسر من فعل النبي، كما كان يقول أشار ابن الشاطبي أنه، وكان يحرك هذه القاعدة باستمرار العلامة الألباني، أنه إذا وجدتم نص عام انظر إلى أفعال السلف فافعلوها في مفهوم ذلك العام أو مفرداته، والذي لم تجد له فرد اتركه. كما لو سئلت هل أصلي أنا وزوجتي صلاة الاستخارة إذا كنا مسافرين جماعة، على أي شيء تستدل يا أخي أنت؟ يقول أستدل أن النبي قال صلاة الرجلين أزكى من صلاة الرجل، فجاءت صلاة الجماعة. فقلنا لكن جاءت الجماعة في الاستسقاء، وجاءت في العيد في الفريضة في الكسوف، لم تأتي جماعة في الاستخارة، فهذا الفرد معطل فلا نستعمله، لأنهم أولى به لو كان جائزا أو مشروعا أن يفعله. فهمتم؟ هذه قاعدة ذهبية استفاد منها فائدة عظيمة في تحقق من السنة، تحقق من السنة. طيب اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وتر، استدلوا بهذا على وجوب الوتر آخر الليل. اجعلوها وتر، ألا يدل على الوجوب؟ الأصل الأمر الوجوب، فما الذي يجعلنا نخرج عن هذا الوجوب؟ اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وتر، وجوب الوتر ظاهره حديث عائشة وهو هو ظاهر. اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وتر، وجوب الوتر آخر الصلاة، أي أنه إذا قلنا أن أو إذا قلنا أن صلاة الوتر أول الليل ليست واجبة فكذلك آخر الليل، ما الفرق؟ ثانيا أنه قبل أن ينام، لكن قال أخشى على آخر صلاتكم بالليل. فهمتم الآن أنه الوجوب أنه يجعل الوتر آخر الليل، آخر شيء تختمونه وتر، هذا المقصود. فيه دليل صارف وهو لا لا ركعت الفجر، أي حديث عائشة في صحيح مسلم أن النبي كان يصلي ركعتين بعد الوتر وجالس صرف الوجوب. لو سألك سأل لازم أختم لابد أختم وتر ما أستطيع أصلي شفع بعدها يجوز، لأن النبي صلى جالسا ركعتين وهو جالس بعد الوتر، فدل على أنه اجعلوا آخر صلاتكم بين الوتر ليس على الوجوب على استحباب. مفهومة؟ طيب ها كيف؟ لا لا غير هذا، هم متوهمين. وش الإخوان متوهمين أنه أقول يجب أن يكون وتر آخر الليل فقال لقد فعل النبي كل ذلك أول أوسط؟ لا، مقصود كلامي ختم صلاة الليل سواء أولها أو آخرها بوتر، هل يجب؟ لا يجب، هذا هو المقصود. البعض لم يسمع هذا الحديث ما يمكن يصلي شفع بعد الوتر. قد ثبت النبي صلى ركعتين جالسا صلى الله عليه وسلم. طيب أيهما أفضل، الوتر أول الليل وآخره أو في تفصيل؟ أو في تفصيل؟ في تفصيل إيش هو؟ صحيح كما فعل أبو بكر إذا خشي أن يفوتها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من طمع أن يقوم آخر الليل فليقم فإن صلاة آخر الليل مشهودة. نعم، إذن في تفصيل، هذا هو التفصيل صحيح، ولكن إذا استطاع الأفضل في آخر الليل، لأن صلاة آخر الليل مشهودة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. هل جائز أن يوقظ الرجل امرأته من نومها لصلاة النافلة؟ لصلاة النافلة يستحب، ما الدليل أنه يوقظها؟ لأن القيام من النوم تنغيص، فيه تنغيص، إنسان نايم كذا ثم تقطع عليه نومه، فهذا فيه دليل. ما هو؟ رحم الله رجلا قام من الليل فصلى وايقظ امرأته فإن أبت نضح في وجهها الماء. نعم، نضح في وجهها الماء. وينبغي أن لا يعني تتخذ آيات الله هزوا، يعني يكون جاد عندما يلقي عليها الماء، لا تحول مسألة إلى مثلا استغلال يكون في نفس الشيء يأتي بماء. يعني يكون المقصود الرحمة بالتعذيب، نضح، عقل رش، نضح لطيف لطيف، بل أنه إذا خشي شراسة في خلق امرأته يبتعد حتى لا يتأذى هو. بعض الناس إذا قمت من النوم ما يشعر، يصبح يسب يشتم يقول والله ما كنت واعي معليش، فشوي شوي بلطف حتى يعي. لأنك إذا جئت لبعض الناس يختلفون، فإذا أدى النضح إلى ردة فعل أو شيء فهنئذ يستدرج ويستدرج حتى يقوم، ويفهم قبل النوم أنها السنة حتى لا يفجع وينكر السنة. إنه قال حدث الناس ما يعرفون، لو جئت من غير أن تذكر أن هذه السنة رشيت ظن هذا يعني أذية ومزاح ثقيل، ما يعرفون بعض العامة هذا، فلا بد تعلم قبل النوم أنه فيه شيء من الماء قد يصيب بالسنة الصحيحة. حدث الناس بما يعرفون أتحبون أن يكذب الله ورسوله، وانظر ماذا ترتب على هذا العمل. قال رحم الله، يعني كل إنسان قد يعرض العذاب، ففي هذا العمل والحسنة هذه قد يدخل تحت رحمة رب الأرباب، أنه أيقظ امرأته أبت نضح في وجهها. يعني عمل عظيم مبارك. وهي كذلك إن أبى تنضح في وجهه الماء. طيب الحقيقة أردنا في القنوت أن نذكر شيء من بعض التفصيلات، فاقرأ قبيل الاستسقاء، اقرأ على الأقل آخر حديثين أو آخر ثلاث أحاديث، اقرأ أي لا في القنوت قبل الركوع أو بعده. أنا قرأته. طيب كيف تقول الاستسقاء؟ ولذلك أنا ظننت أني ما شرحته. تفضل باب القنوت قبل الركوع هنا وصلنا. طيب اقرأ.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال إمام المحدثين أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى وجعل منزلته في عليين وغفر له ولشيخنا ولمن حضر واستمع،
آمين.
كتاب الوتر، باب القنوت قبل الركوع وبعده. قال حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن محمد قال سئل أنس رضي الله عنه أقنت النبي صلى الله عليه وسلم في الصبح؟ قال نعم. فقيل له أوقنت قبل الركوع؟ قال بعد الركوع يسيرا.
نعم. قال البخاري مبوبا باب القنوت قبل الركوع وبعدها. القنوت يأتي على عدة معاني، منها دوام الطاعة، منها السكوت، وقوم لله قانتين ساكتين، يا مريم اقنتي لربك أي أديمي الطاعة. ويراد به هنا الدعاء في مكان مخصوص من الصلاة من القيام. ولأي شيء أثبت أو يريد أن يثبت بهذه الترجمة مشروعية أيش؟ القنوت، لأنه حينئذ يكون في ذلك رد على من قال أنه بدعة، وقد ورد ذلك عن ابن عمر، وفي الموطأ أنه كان لا يقنط في شيء من الصلوات، وابن عمر فعل أشياء اجتهاد رضي الله تعالى عنه بحسب ما بلغته، لم يوافقه عليها أكابر الصحابة رضوان الله عليهم، كغسل داخل عينيه وكإنكاره على عثمان، وكان علي شاهد ولم ينكر الأذان الثاني، وعلي خليفة راشد وأنكره ابن عمر وقال بدعة، وأنكر الضحى لكن ذلك مؤول بأنها جماعة، وذكر أو روي عنه أنه بدعة وهو القنوت. وحيث أنه فعله النبي صلى الله عليه وسلم فهو حجة، لأنه ليس لأحد كلام مع النبي صلى الله عليه وسلم. لكن في الترجمة قال باب القنوت بعد الركوع قبل الركوع وبعده، لم يقيده بالصبح ولا بغيره، وإنما كلامنا في كتاب الوتر، فما علاقة قول أنس عندما سئل كما عن أيوب عن محمد بن سيرين لعله قال سئل أنس أقنت رسول الله بالصبح؟ قال لا، قال نعم. فقيل له أوقنت قبل الركوع؟ قال بعد الركوع يسيرا. طيب، ف فما علاقة هذا بقنوت الوتر الذي له علاقة بالكتاب؟ قال الحجر ويظهر لي أنه أشار بذلك إلى قوله في الطريق الرابع كان القنوت في الفجر والمغرب، لأنه ثبت أن المغرب وتر النهار في حديث، المغرب لا يقصر. ليش؟ لأنه وتر النهار. فإذا ثبت القنوت في المغرب فلا مانع حينئذ يقال إذن هو يثبت في الليل بجامع الوترية بينهم، أن هذا وتر وهذا وتر، مع أنه قد ورد الأمر والحمد لله صريحا بالوتر في القنوت بالوتر في حديث الحسن عند الترمذي، فروى أصحاب السنة حديث الحسن علمني رسول الله في كلمات يقولون في قنوت الوتر اللهم اهدنا في من هديت، والصحيح الترمذي وغيره، ولكن ليس على شرط البخاري كما أفاد ابن حجر رحمه الله. إذن القنوت ثابت، واختلف العلماء في القنوت متى يكون، فرأى ابن مسعود أنه سائر العام يمكن القنوت في الوتر، ورأى بعضهم من السلف أنه لا يبدأ بالقنوت إلا بعد النصف من رمضان. ولكن ليس فيه دليل أن النبي كان يواظب عليه، وحديث الحسن مطلق ولعله يكون الأصل لفعل ابن مسعود أنه قال علمني في قنوت رمضان، أبدا، في القنوت العام، فقد يسعف ذلك ويجعل الأصل لقول ابن مسعود من مشروعية القنوت طوال العام على ما يفتي به علماؤنا أنه يشرع القنوت طوال العام، لكن المواظبة عليها لا أظن أنها جاءت في سنة، فقد قام مع النبي فلان وفلان ولم يذكروا أنه قلت. وعثمان ختم القرآن في ليلة ركعة ولم يذكر أنه قلت، فدل أنه شيء لا يواظب عليه. وفيه جواز القنوت قبل بعد الركوع، وقد اختلف عمل الصحابة في ذلك، فمنهم من أجاز قبل الركوع ومنهم بعد الركوع، وهذا يسمى حينئذ خلاف تنوع. إيش يسمى العلماء خلاف التنوع؟ خلاف التنوع لعلها تسمية من بعض العلماء متأخرة، يسمونه كالحافظ بن حجر الاختلاف المباح، قال والظاهر أنه من اختلاف المباح لأنه ثبت من أمر الصحابة القنوت قبل وبعد، فحينئذ هذا يسمى من الاختلاف المباح. وقد جعل أنس أنه سئل عن القنوت كما خرجه ابن ماجه فقال قبل الركوع وبعده، وإسناده يقول الحجر قوي، إذن هذا يدل أنه قبل وبعد، هذا خرجه ابن ماجه وقال الحجر إسناده قوي فيدل على أن القنوت قبل وبعد. وجاء عن ابن منذر من طريق أخرى عن حميد عن أنس أن بعض أصحاب النبي قنتوا في صلاة الفجر قبل الركوع وبعضهم بعد الركوع، وجاء أن أول من جعله دائما عثمان لكي يدرك الناس الركعة، يدرك الناس الركعة أي شيء يعني قبل الركوع. إذن هو كما قال ابن حجر من الاختلاف المباح، جائز قبل الركوع وجائز بعد الركوع. نعم هذا اللي بعده. اختلف العلماء في قنوت الفجر رحمهم الله، فذهب كثير يعني من السلف كما ذكر الحافظ ابن حجر وغيره والشافعي إلى أنه يقنت الفجر، ودليلهم في ذلك ما رواه الحاكم في المستدرك أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال يقنط في الفجر حتى فارق الدنيا، فاعتمدوا على هذا، فإن وقوعه وقوع القنوط في الفجر هذا ما فيه خلاف أنه وقع من النبي أنه كان يقنط في الفجر، لكن الخلاف يقول ابن حجر هل استمر على القنوط ولا توقف، خلاف. الشافعي يقول استمر، وغيرهم كالحنابلة يقول لا لم يستمر الأمر. والصحيح أنه لا يستمر عليه، وذلك لأن الذي احتج به وهو الشافعية حديث الحاكم عن أنس بسنده إلى أنس لم يزل النبي يقنط الفجر حتى فارق الدنيا، إسناده ضعيف، حتى أن شيخ الإسلام ابن تيمية بعدما أشار إلى ضعفه وبين ضعفه ذكر أنه لا يغتر بتصحيح الحاكم الحديث. قال شيخ الإسلام أن الحاكم أصلا كان واسع الخطو في الحكم بالصحيح، فكان يتساهل، وسبب ذلك على نبالة قدره، على نبل قدره، أنه مستدركه كان يبيض فيه بعد ما كتبه مسودة، أظن في الثلث الأول تسنى له فعل ذلك، نحو الثلثين أو أقل توفي، جاءته المنية ولم يتم، فستجد الجزء الذي كان فيه حي نقحه وصححه خير من الذي مات عنه ولم ينقحه فصار فيه بعض المجازفات، أشياء يقال يمكن على شرط الصحيحين وهي موضوعة أو شيء ذو الضعف، فلم يتيسر له رحمة الله عليه لهجوم المنية. ومثل الحاكم من جهة الأجور نسأل الله أن يكون ثابت له في دين الواحد الغفور سبحانه وتعالى، حيث أن نية المرء خير من عمله. لو نوى الإنسان فيكم مثلا أن يحفظ البخاري، وفعل كان هو زوجته كل يوم يحفظون 5 أحاديث منها ومصممين يحفظونه، توفوا وهم لو بقي حياتهم إلى 70 سنة أمام إلى 10 سنين أمام لحفظوه، فنرجو أن يكون لهم الثواب الذي ينشدونه، من جهة أن النبي قال كما في صحيح البخاري معكم رجال ما قطعتم من واد ولا سلكتموه إلا كانوا معكم، حبسهم العذر، ويح عذر أشد من الموت، هم واصل يحفظ وواصل يتعلم، مثل أحدكم واصل بينتهي من هذه الكتب العظيمة في الإسلام كموطأ مالك، ثم أخذته المنية وما تمها، هو لو بقي الدرس لتم لكن أخذته المنية. وذلك الإمام أحمد رحمة الله عليه من وصاياه وأنه سأله بعضهم فقال أوصني يا إمام، فقال أوصيك بأن تنوي الخير دائما، لا نية المتلاعب، نية العازم، ولو أراد الخروج لا عد له عدة، ولكن كره الله انبعاثهم فثبتهم سبحانه، فعلى المسلم أن ينوي الخير. نعم.
قال رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عاصم قال سألت أنس بن مالك رضي الله عنه عن القنوت فقال قد كان القنوت، قلت قبل الركوع أو بعده؟ قال قبله. قال فإن فلانا أخبرني عنك أنك قلت بعد الركوع، فقال كذب، إنما قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الركوع شهرا، قراه كان بعث قوما يقال لهم القراء زهاء 70 رجلا إلى قوم من المشركين دون أولئك، وكان بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد، فقنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا يدعو عليهم.
نعم. قال عاصم سألت أنس بن مالك عن القنوت فقالت قد كان القنوت، وهو الدعاء في الصلاة الوتر، قنوت يرفع يديه ويدعو، والصحيح مشروعية الرفع كما دلت عليه بعض الآثار عن المسعود وغيره، مشروعية رفع اليدين. قد كان القنوت، قلت قبل الركوع أو بعده متى يقنط؟ فقال قبله. قال فإن فلان أخبر أنك قلت بعد الركوع فقال كذبا. فكيف يجمع بين هذا وبين الرواية التي جاءت عند ابن ماجه بإسناد قوي قال أنس، قال أنس قبل الركوع وبعده؟ يمكن الجمع بإيش؟ بالحدث، أن يكون مرة سئل فتحرر عنده أنه قبل، ومرة قال قبل وبعد، فقال كذب. كذب لغة الحجاز معنا أخطأ، وليس كذب على بابها، إذ أن الكذب في بابه كما قال الشوكاني هو مخالفة الواقع والاعتقاد كما ذكره فتح القدير. أما الوهم في الحكم الشرعي مثلا أو النقل عن الغير وهما يسمى كذب بمعنى خطأ، كما قال النبي كذب أبو السنابل، أي أخطأ في أي مسألة؟ هو في مسألة العدة، أنها آخر الأجلين أو أنه منعها من الزواج بعد أن وضعت. فالمقصود أو قال قول عائشة أخطأ ابن عمر، فقال كذب. لكن إياي أن تستعملوها فيما بينكم، لأن اللفظ المستعمل في كذب كذب المعروف المحرم. فلو جئت وقال لك إنسان أنت كذبني وانتفض وصار غضبان، يقول لا أنا أعني لغة الحجاز. فينبغي أن تنتبه وتحدث الناس بما يعرفون، يعرفون الكذب معناه مخالفة الواقع. لكن نحسن الظن، سمعنا عالم في طبقة العلماء يرد على عالم آخر فيقول نقل كذا العالم الفلاني، يقول لا لا كذب الشيخ، نحمل عنها أخطأ، أنهم يعرفون لغة بعض، يعرفون لغة. طيب، قال أراه كان بعث قوما يقال لهم القراء زهاء 70 رجلا إلى قوم المشركين دون ألاك، وكان بينهم من رسول الله عهد، فماذا فعلوا بذلك العهد؟ نقضوه وقتل القراء. وهذا الحدث المعروف بإيش؟ واقعة بئر معونة، أو الوقعة عندما قتلوا القراء، فقعد شهر يدعو على قاتل أصحابه، قاتلي أصحابه بئر معونة، بئر معونة. طيب، فقالت الحديث اللي بعده، فقالت يدعو عليهم شهر. طيب، فيه يأخذ من هذا الحديث أنه إذا أمر الإمام بالقنوت على أناس إمام المسلمين الحد شهر. مثلا الآن قضية فلسطين، نظن نقنط إلى أن ينتصروا مثلا ولا كيف؟ ها؟ خلاص الحدث متكرر أنه اليهود أخذين البلد ويظلمون أحيانا. طيب الشام، مدة إذا حصل ضرر على إخواننا مدة القنوت شهر، يقول تقلت 4 سنين في المسجد، لأن النبي ما قنت مع حبه في القراء وإفادتهم للناس وقتلهم جريمة عظيمة، ومع ذلك قنت شهر فقط، ما زاد على شهر. فحينئذ لنتكلم على هذه المسألة بعد قراءة الحديثين المتبقيين، ثم نرجع في كتاب الاستسقاء فلنتم الكلام. اقرأ الحديث اللي بعده.
قال رحمه الله أخبرنا أحمد بن يونس قال حدثنا زائدة عن التيمي عن أبي مجلز عن أنس رضي الله عنه قال قنت النبي صلى الله عليه وسلم شهرا يدعو على رعل وذكوان.
نعم، قعد النبي صلى الله عليه وسلم شهر يدعو على رعل وذكوان أو ذكوان، وذلك كما أخبرتكم أنهم خانوا العهد ونقضوه فقتلوا القراء، فقنت عليهم شهر يدعو عليه. الحديث بعده،
قال حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا خالد عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه قال كان القنوت في المغرب والفجر.
نعم، كان القنوت في المغرب والفجر. لكن هنا إشكال، ما هو القنوت الذي في المغرب والفجر؟ لأنه قال كان، فهل هو قنوت النازل ولا قنوت دائم كقنوت الفجر؟ أجمعوا قيل على نسخه في المغرب فيكون في الصبح، قال قيل كذلك، ولكن الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أو المعروف لا خلاف فيه أنه كان يقنت في الفجر ثم ترك ذلك، حتى سئل بعض الصحابة رضوان الله تعالى عليهم فقيل له في القنوت في الفجر، قال بدعة، فأنكر القنوت في الفجر، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقنت في الفجر. وحينئذ فإيش يؤول هذا؟ كان يقنت في صلاة الصبح والفجر، قال ابن حجر أي في أول الأمر، واحتج بهذا الحديث من أثبت القنوت في الصبح، وفيه نزاع مشهور هل يستمر أو لا، والصحيح أنه لم يستمر، لكن الذي جاء قنوت النازلة. فروى البخاري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو في القنوت، اللهم أنجي سلمة بن هشام، اللهم أنجي الوليد بن الوليد، اللهم أنجي عياش بن أبي ربيعة، اللهم أنجي المستضعفين المؤمنين، اللهم اشد وطأتك على مضر، اللهم اجعلها اللهم سنين كسنين يوسف. إذا نستنبط في القنوت النازلة، هل هي نازلة الطاعون، نازلة فقر، نازلة مجاعة بعد هذا الحديث؟ نعم، كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يقنط إلا إذا دعا لقوم أو دعا لقوم، كما خرجه ابن خزيمة عن أنس، كان النبي لا يقنط إلا إذا دعا لقوم أو دعا لقوم. أما القنوت الدائم في الفجر نسخ، وكذا المغرب كان أول الأمر قنوت الفجر والمغرب. وحينئذ إذا علمنا أنه يدعو لقوم أو يدعو على قوم، هل يقنط يشرع الإنسان القنوت للاستسقاء، تأخر المطر نقنط؟ لا. طاعون؟ لا، حصل الطاعون في عهد عمر أو في عهد بعض الصحابة فقتل كثير من الصحابة، طاعون عمواس مات فيه كثير من الناس سبحان الله، وباء، ولم يثبت، لم يذكر أنهم قنتوا. فبأي شيء تفسر حينئذ ما ذكره لبعض إخواننا إمام مسجد في مكة اجتهد، تأخر المطر وتأخر فقنت في الصلاة هل فعله مشروع؟ لكن لاحظوا أنه بعده بقليل أو بسويعات أو نزل المطر. لا نستدل بصحة العمل بالتجربة، فقد يكون وافق قدر الحمد لله أن هذا يقنط ليبتلي الله عباده، أبشريعة يأخذون أم بهذا الإمام الذي أحدث في ذي الحي القيوم يبتليه. أما قال ذلك عمار بن ياسر؟ ماذا قال؟ أي نعم، خرج البخاري في الفتنة مقتل عثمان، كانت تفتي رضي الله عنها تجتهد فتقول نقتل الآن قتلة عثمان، علي يقول اصبروا حتى يستب الأمر لولي أمر ثم يطالب ورثة عثمان أو أهل دمه بدمه ثم يقتل، هكذا ما يكون في فتنة ولا يكون فيه. فرأى الدليل مع علي عمار فاعتذر لعائشة بكلام طيب، وهكذا عندما ترد على صاحب السنة انتبه، شوف المسلك الجديد الآن هذا يعامل صاحب السنة كأنه الجهم بن صفوان، عجيب يعني. انظر عائشة، انظر عمار كيف يرد على الخطأ اللي رأته أم المؤمنين وهي صاحبة السنة تفعله. إيش تقول؟ قال هذه زوجة نبيك ودنيا آخرة، والله ابتلاكم بقولة، قولة تأخذون ولا قولة؟ أم المؤمنين وأعطاهم الكلام يحفظ كرامتها حتى الناس يرجعوا لها بعد هذا الرد. طيب بعد الأذان نكمل. السلام عليكم. وهل تخص حينئذ صلاة دون صلاة؟ قيل لا تخص صلاة دون صلاة، يداوم عليها، يقول كل يوم يقرأ في الظهر، كل يوم يقرأ في العصر، وذلك لما خرجه أبو داود في سننه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا متتابعا في الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح دبر كل صلاة إذا قال سمع الله لمن حمده في الركعة الآخرة يدعو على بعض بني سليم على رعل وذكوان وعصية ويؤمن من خلفه، فإذا يدعو جهرا اللهم عليك بكذا، ولا خلفه يقول الآمين. لكن هل يطرد في دعاء القنوت؟ أتكلم على النازل الآن، رمضان اتفقنا أنه لا يطرب، فلا يقول اللهم اهدنا في من هديت كأنه يقرأ قرآن، لا يقول اللهم اهدنا في من هديت، لأن النبي ما كان يطرب كالقرآن في القنوت. لكن قنوت النازلة، تعرف الناس يحتاجون إلى ترقيق قلب في النازلة قد يكون أكثر، فليشرع ترقيق قلوبهم عندما ندعو للمستضعفين بإعطاء شيء من التنغيم الحزين حتى يتفاعل الناس. نعم، هذا من البدع، لا أصل للتنغيم. إذا قال في مشايخ يفعلون، قل وفي مشايخ لا يفعلون، لماذا جعلت هؤلاء حجة على هؤلاء؟ الهوى لا يجوز أن يكون حكم، العرف لا يجوز أن يكون حكم، العقل والتحسين وأنه يأتي بالخشوع، الحكم ما هم؟ الشرع، السنة، الزمن اللي هو إقراري اللي تقول صنع في زمن كذا هو زمن النبي مو زمننا هذا، زمن النبي تقول كنا نعزل القرآن ينزل، لكن توفي النبي فزار الزمن اتباع وحسب من غير اتباع من غير تداع. قال ابن مسعود اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. بعض الناس يحكي عن الزمن كأنه زمن إيش الرسول مقر، إحنا كأنه عندنا بيننا رسول الله، ولو كان شيء لأنكر الرسول سبحان الله. هذا في زمن النبي كان يقول الصحابة كما في صحيح مسلم كنا نعزل فرينز، زمن النبي زمن احتجاج. أما زمننا هذا قد يكون في مخطئ، قد يكون مصيب، لا ينبغي أن يكون زمن احتجاج. إذن لا يشرع التطريب والتغني لا في دعاء القنوت ولا في دعاء إيش. وقد صدر من هيئة كبار العلماء فتوى نقلتها على المنبر جمعة قبل حوالي 3 رمضانات أو 4 لا أذكر، وهي قولهم يحرم أو لا يجوز أن يطرب أو يتغنى بدعاء القنوت ولم يفرقوا، ولعلهم كانوا يقصدون رمضان، لكن القنوت النازلة مثله. كالقرآن. فاستغل بعض هذه الفتوى وصار يجتهد في نفسه، فيقول إذن سأطرب لكن من غير أحكام تجويد، من غير أحكام تجويد. فأتى بعض إخواننا الفضلاء لينكر عليه، يقول أنت ما تلاحظ أني أقرأ مو مثل القرآن وغير تجويد، لكنك تطرب. يقول ولو أهم شيء إيش؟ ما في تجويد، مو مثل القرآن. يا أخي ما المنزل لجاء العلماء يقولون لا يطرب كالقرآن؟ وين المنزع الذي منعوه به أنه لم يكن من السنة؟ وهل من السنة التطريب دون تجويد؟ كلها ليس من السنة. طرفت من غير تجويد أو طرفت بتجويد، كلاهما لم يكن في دين رسول رب العبيد. ومن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وإذا قال واحد من هؤلاء متمسك، لكن في مشايخ يقولون، نقول في مشايخ يقولون لزواج المرأة من غير إذن ولي، لماذا لا تتبعهم؟ يقول خطأ هذا. ليش خطأ هذا؟ يقول لأن النبي قال النكاح إلا بولي. وفي مشايخ يفتون بالمولد النبوي كالسخاوي كالسيوطي، تتبعهم؟ يقول لا ما تتبعهم. ليش؟ لأن النبي ما فعل. وهل فعل النبي التطريب في دعاء القنوت؟ يا أخي ليش هذه الطرق في الاستدلال؟ الشيخ فلان والشيخ. قال ابن تيمية والعلماء يحتج لهم بالسنة، في سنة يحتج لهم ولا يحتج بهم كأنهم رسل، يحتج لهم بالحديث. وقال لا يجوز أن يفتي أحد بكلام أحد، يقول هذا خلاص الشيخ قال، إلا أن يعرف وجه صحته هل موافق بالسنة ولا لا. هذا كلام متين من ابن تيمية، فعضوا عليه بالنواجذ. فدل ذلك على أن القنوت يكون ممكن في الصلوات، ولا تخص صلاة دون صلاة لم يأتي في ذلك دليل. طيب لنلج الآن في الاستسقاء.